والتفاصيل أهلا بكم. واصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إلى مسقط للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة المقررة غدا. وأكد عراقشي عزم طهران على حماية الحقوق القانونية والمشروعة لشعبها لاستخدام القوة النووية للأغراض السلمية، معربا عن استعداد الجانب الإيراني لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير ضمانات حول سلمية برنامجه النووي. كما اعتبر عراقشي إنهاء الحظر غير القانوني ضد الشعب الإيراني من أولويات طهران، مضيفا أن على الطرف المقابل إظهار مدى جديته للتوصل لاتفاق عادل. هذا وتوقع الكاتب والباحث السياسي دكتور حسن هانزادة أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة والمقررة غدا أكثر تعقيدا بسبب دخول الطرفين إلى مواضيع حساسة متعلقة بالجانب الفني. لنستمع إلى ما قاله دكتور حسن هانزادة.
حال التفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مسقط يوم غد السبت تكون أكثر تعقيدا بسبب دخول طرفان إلى مواضيع حساسة تتعلق بالجانب الفني. لجنة فنية تم تشكيلها بين الطرفين سواء في إيران والولايات المتحدة، وهذه اللجنة سوف تبحث شؤون تتعلق بتخفيض اليورانيوم ونسبة التخفيض وإشراف الوكالة الدولية للطاقة البرية على موضوع التخفيض ونسبة التخفيض. لهذا السبب هذه المفاوضات يوم غد ستكون مفاوضات حساسة وشائكة، ومن هذا المنطلق إيران تتمسك بمبدأ حقها المتعلق بتخفيض اليورانيوم بنسبة 3.5%، وهذا حق مقبول لدى الوكالة الدولية للطاقة البرية البند الرابع في الاتفاقية عام 2015. سنحصل حق إيران والرامي إلى تخفيض اليورانيوم بنسبة 3.5%، ولهذا السبب يجب على الولايات المتحدة أن تصبح إلى حق إيران فيما يتعلق بتخفيض اليورانيوم، ولكن نسبة التخفيض ستكون موضع جدل بين إيران وبين الولايات المتحدة يوم غد السبت. يعني حقيقة الرئيس الأمريكي يبدو أنه يريد أن يصل إلى حل سلمي مع إيران والوصول إلى اتفاقية جديدة. المعطيات تشير أن الرئيس الأمريكي معني بكل التفاصيل، وأرسل مندوبه السيد ستيف ويتكوف لإجراء مفاوضات مع إيران، وأبعد وزير الخارجية ماركو روبيو وهو ينتمي إلى الجوب الصهيوني. وهذا أكبر دليل على أن الرئيس الأمريكي يريد أن لا يكون هنالك طرف آخر يتدخل فيما يتعلق في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
قال وزير الدفاع أن تجربة عمليات الوعد الصادق الأولى والثانية ساهمت في إدخال أساليب جديدة اعتمدت لاحقا في أنظمة الدفاع الصاروخي. جاء ذلك بتصريحات للعميد عزيز نصير زاده خلال اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي. وشدد العميد نصير زاده على أهمية الحفاظ على القدرات الدفاعية للبلاد وتعزيزها، لافتا إلى ضرورة عدم إضعاف القطاع الدفاعي أو خضوعه للتجاذبات السياسية. كما عرض وزير الدفاع خلال الاجتماع مختلف الأنشطة في مجالات توفير المنتجات الدفاعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المعرفية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تخطي الحصيلة الكلية للشهداء 51,400، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حدود 117,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أسرة بأكملها في غان يونس جنوب القطاع، فيما شنت غارتين على مهزل في المنطقة نفسها. هذا وشن الاحتلال غارات القصف المسرعي على أحياء شجاعية والزيتون والتفاح في مدينة غزة. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بهجوم المقاومة في رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتاب القسام قنصرة 4 جنود وضباط خلال اشتباكاتها مع الاحتلال في بيت حانون شمالي القطاع. بدوره أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة تنفيذ مقاتليهم كمائنا محكمة ضد قوات الاحتلال من شمال القطاع حتى جنوبه واستهداف جنودهم في المكان وسقوط الطريقة التي تختارها الكتائب. يذكر أن إعلام الاحتلال أقر أخيرا بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين جراء كمين للمقاومة في بيت حانون. للمزيد من التفاصيل بخصوص عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غزة نستمع لما قاله الصحفي محمد البلبيسي.
هناك حدثين مقتلين في مكانين، المكان الأول شمال مدينة رفح حتى جنوب قطاع غزة. كتائب القسام وعناصر المقاومة الفلسطينية تمكنوا من استدراج مجموعة من مقاتلي الاحتلال الإسرائيلي وأيضا قتل جندي وقائد سرية وأيضا الى داخل المحتل. ولكن عمليات القصف في هذه المنطقه متواصله، القصف الجوي وايضا اطلاق النار من الطائرات المروحيه وطائرات القوات الشرطه والقصف المدفعي في المناطق الشماليه لمدينه رفح، وايضا عمليه تمشيط واسع من قبل اليات الاحتلال الاسرائيلي في هذه المنطقه. ولكن الحدث الثاني الذي حتى هذه اللحظه متواصل شرق مدينه غزه، اذا شرق حي امتداد شرطي الشجاعية منطقة 6 وادي العرايس. كان هناك عملية قصف وعملية استهداف للجيش الإسرائيلي، وأيضا كان هناك عملية تخطيط مكثف للطائرات الروحية قامت بنقل عدد من المصابين. قصف مدفعي عنيف، غارات إسرائيلية جوية مكثفة في هذه المناطق. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق متعددة تحديدا قريب من هذه المنطقة مدينة غزة. نسمع بشكل جليل أصوات الانفجارات، أصوات إطلاق النار، تخطيط مكثف للطائرات الروحية وطائرات قوات الشرطة، وأيضا مدفعية الاحتلال الإسرائيلي التي تطلق النار بشكل كبير على منطقة وادي العرايس ومنطقة الجديدة ومنطقة شكر رسمان. هناك انذارات لإخلاء عدد كبير من المواطنين في هذه المناطق. القصف المدفعي يمتد شرحي التجنيد، شرحي الشجاعية، شرحي التفاح وصولا إلى منطقة حي الفرج، وأيضا يتقدم القصف المدفعي إلى مناطق قريبة من وسط المدينة، لأن القصف الإسرائيلي جنوني جدا في الساعة الأخيرة كبير جدا في ظل استمرار القصف من قبل الطائرات المصرية. نتحدث أيضا عن غارات جوية مكثفة على مناطق متعددة من القطاع، 28 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، 18 شهيدا وأكثر فقط في خيمة استهداف منزلين، منزل لعائلة الحمور وأيضا منزل لعائلة ثوار طرف المدينة.
استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في الاقتحام من قرية سالم في نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات في محيط جبل صريح لبلدة بيتا في نفس المدينة تزامنا مع تجمعات المستوطنين في المنطقة. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز في اقتحام بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، لافتة إلى اقتحامها قرية العرقة في جنين. هذا واقتحم المستوطنون منطقة المذهب في مدينة الظاهرية. شن طيران العدوان الأمريكي عدة غارات على مديرية باجر في محافظة الحديدة الساحلية في اليمن. وأكدت مصادر يمنية أن مناطق متفرقة من محافظات صنعاء ومارب وعمران وصعدة تعرضت إلى هجمات جوية مماثلة. ويواصل الطيران الأمريكي غاراته على اليمن منذ استهداف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني بعد تجدد عدوان الاحتلال على قطاع غزة. ونبقى في اليمن، حيث شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى تظاهرات مليونية تضامنا مع سكان غزة وتحديا للعدوان الأمريكي على اليمن. بيان المسيرات على ثبات الموقف الموقف الإيراني الداعم للشعب الفلسطيني مشددا على مواصلة الجهاد المقدس للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على أهالي القطاع ويرفع الحصار عنهم. وأشاد البيان بصمود سكان غزة وصفاء المقاومة الرومية من التغطيات وحجم المعاناة التي يعيشونها، داعيا إلى مواصلة التعبئة العامة والأنفسة الداعمة للشعب الفلسطيني خاصة مقاطعة البضائع الأمريكية. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن المسيرات المليونية التي شهدتها صنعاء والمحافظات اليمنية في
ووفاء منقطع النظير يعم مئات الساحة اليمنية المنتشرة في كل محافظة ومنطقة في الأرياف والمدن، مع ساحات رئيسية يحتشد إليها ملايين اليمنيين في كل محافظة من كل جمعة كالعادة، وأكبرها ميدان السبعين بصنعاء الذي يتزايد فيه الحشد كل أسبوع بشكل مشرف لليمن ومطمئن للغزو.
مع غزة من أول يوم جاهدنا لم نخشى اللوم، موقفنا الثابت سيدوم.
معركة عسكرية كبرى ترافقها ملحمة شعبية أكبر في اليمن، تحتدم فيها المواقف ويزداد فيها التحدي كلما احتدمت المواجهات في البحر وكلما زاد الإجرام في غزة، ويتسابق فيها الشعب إلى الساحات بلا كلل أو ملل أسبوعيا ليحافظ على رصيد الوفاء طوال الفترات الماضية ويضاعف أكثر بهذه المواقف التي تأتي بعد أن شنت عليه أمريكا حربا شعواء تستهدف المصالح والمساجد. وسط زحمة التخاذل العالمي والصمت المطبق على مليارات البشر أمام وحشية الإجرام الإسرائيلي الذي لا يتوقف بحرس أبناء غزة، يبرز الموقف اليمني المتصاعد كل جمعة وكأنها البداية. ومن هنا أيضا تأتي أهميته كصوت إسلامي عربي يرفع راية الحق والنصر للمظلوم في وجه الباطل المتآمر والمحتشد ضد فلسطين وشعبها.
عجزت كل الحروب في إيقاف هذه الحشود، ولا زال صوت الشعب الغاضب فوق كل أصوات الوعيد الأمريكي والإسرائيلي ليثبت للعالم أن الشعوب لا تهزم وأن فلسطين قضية الشرفاء.
قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف مسيرة لقوات الدعم السريع مخيما للنازحين ومحطة كهرباء بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل شمالية السودان. وقالت شركة كهرباء السودان أن الاستهداف تسبب في قطع الإمداد الكهربائي عن ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر. ومن جهتها أعلنت شركة أطباء السودان مقتل 11 شخصا بينهم 5 من أسرة واحدة وإصابة 22 آخرين. في دورها دانت اللجنة الأمنية بولاية نهر النيل الهجوم الذي يستهدف أبرياء عزل ومرافق خدمية وحيوية بالولاية. تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي استهدف السياح في كشمير بالشط الذي تسيطر عليه الهند وأدى إلى مقتل 26 شخصا. وأقدمت نيودلهي على تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين الطرفين وإغلاق المعبر البري بينها، كما خفضت عدد الدبلوماسيين وعلقت إصدار التأشيرات للباكستانيين. في المقابل طردت إسلام آباد دبلوماسيين وقامت بإلغاء التأشيرات لرعاية هنود مع إغلاق الحدود والمجال الجوي ووقف التجارة بين البلدين. هذا وحذرت باكستان جارتها من أي مغامرة متواعدة بالرد على أي اعتداء على سيادتها. ومن جهته أشار وزير الدفاع الباكستاني فواجه محمد آصف إلى إمكانية اندلاع مواجهات نووية بين باكستان والهند في حال عدم احتواء الأزمة. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
ارتفعت حدة التوتر بين القوتين النوويتين الهند وباكستان إلى أن وصل الأمر لتبادل إطلاق نار موحد عند الحدود المشتركة واعتقال باكستاني جندي هندي كان قد احترق الأراضي الباكستانية كل ذلك في الوقت الذي تزيد فيه باكستان والهند من نبرة التهديدات والتحشيد لدعم مواقفها. تعليق العمل باتفاقية مياه السند كان الخطر الأكبر من الجانب الهندي بالنسبة لباكستان بعد قرار ترحيل الباكستانيين من الهند، حيث وصفتها إسلامباد بخطوة حرب بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
لا يمكن للهند أن تقطع المياه عن الشعب الباكستاني. هذه الاتفاقية تمت عام 1960 بواسطة البنك الدولي وتتجمد بواسطته حصرا. قطع المياه إجراء تعسفي يشكل حربا ضد شعبنا ولن نسكت عنها.
وبحسب مراقبين فإن لدى الجانبين عدة خيارات لتهدئة الصراع، ومنها بذل الجهود الدبلوماسية عبر وسطاء
إلى جانب الضغط الاقتصادي الذي بدأته باكستان فعليا ضد الهند عبر تجميد المعاهدات وتوقيف التجارة الثنائية والترانزيت ومنع استخدام مجالها الجوي، ما يعني قطع الهند عن أسواق آسيا الوسطى. لدى باكستان خطوات دبلوماسية ستضغط من خلالها مع أصدقاء مشتركين لعدم قطع مياه نهر السند. واليوم تواصل وزير الخارجية مع نظيره الإيراني وتباحثا هذه القضية.
وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه إسلامباد عدم رغبتها بخوض الحرب، أقر البرلمان ومجلس الشيوخ الباكستاني قرارا يرفض الادعاءات الهندية، ويؤكد إجماع الحكومة والمعارضة والشعب على صون سيادة باكستان.
ترقب حذر وتخوف جاد من اشتعال فتيل الحرب بين الهند وباكستان، الأمر الذي لن يقف عند حدود البلدين بل سيطال كل المنطقة نظرا لأهمية البلدين العسكرية والجيوسياسية.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ربها طلب كيان الاحتلال تعليق التنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو ووزير حربه السابق غالانت. وشددت المحكمة على أن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدم التجويع كسلاح حرب، مضيفة أن قائمة الاتهامات تشمل القتلى هذا وارتكاب أفعال غير إنسانية. هذا واعتبرت المحكمة إصدارها أوامر الاعتقال مسألة تدرج ضمن إطار شفافية، موضحة أن الإجراءات القضائية تستمر وفق قواعد نظام روما الأساسي. في هذا نصل معكم إلى ختام حصل المساء والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزمها حماية حقوق الشعب الإيراني باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى نحو 40 شهيدا منذ فجر اليوم. والاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين إثر هجوم قسامي في رفح جنوبي القطاع. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتي أنا خادر عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد نصيف الزوس الجمع زين مستحكي الله سبحانه وتعالى نرحمن أماني زين شكي يمكن واكن تخوشو نآل زاكي وتهريفو توفيك ياكي مولا كريما لديك وحاي نوزيما كتنتينا كتيك وفوريزو منجيني ودارسا يقرآن ديني دارسا يقل
مليارات نتسين بعد كمليشة ترجمنا ميليزو ومختصر يسورا ينموجا من الهمزة كتك درسهي تتكتوى ترجمنا ميليزو ومختصر يسورا ينموجا تانو في الفين سورة هي انتر فمكة نعين آية تانو سورة الفين إن الزرمزية كلمة روح في هستوريا كتك تفير الله سبحانه وتعالى ليبوش نمباياك تكفو يا القعبة لشاري يجيش كوا لمكفيري وليقوا ومقانا تيمبو وكيوا نظامير يقوز كنفوز لكن الله سبحانه وتعالى عقل سبرتشا يشهلو بعد utangulizi kufupi tumeanza sasa darasa yetu aya ya mwanzo hadi ya mwisho ya sura hiyo ambazo zinasema a'udhu billahi minashaitanir rajim kwa jina la Allah mwingi wa rehema mwenye kurehemu
alam tara kayfa فعل ربك بأصحاب
الفيل
ألم يجعل كيدهم
في تضليل وجعلني في أرضك
وأرسل عليهم طيرا
akawapelekea ndege makundi kwa makundi wakawakuta mawe ya udongo wa kuchoma akawafanya kama majani yaliyoliwa kisa cha ashabu fil au watu wa ndovu kilichotokea katika zama za kabla ya Uislamu kimetajwa kwenye vitabu vya tarihi yaani historia na vya tafsiri vya Qur'an kwamba mtu mmoja aitwaye Abdullah ambaye alikuwa mfalme wa Yemen alijenga kanisa kubwa na la kuvutia kwa lengo la kueneza Ukristo katika bara Arabu na akatuma wa misheni wake kwenye pembe mbalimbali za bara Arabu ili kuwatangazia watu Ukristo na kuwaalika wakazuru kanisa lake hilo lililokuwepo kwenye ardhi ya Yemen. Abraha alikuwa akijua kwamba Alkaaba iliyoko Maka ndicho kituo kikuu cha mkusanyiko wa watu wa eneo la bara Arabu kuzwa na kuheshimiwa na watu wote. Kwa hiyo wakatuma watu wake wakafikisha ujumbe huko Maka wakiwataka watu waende Yemen kulizuru kanisa lake. Hata hivyo watu wa Maka ambao walihisi hatari juu ya mpango wa Abraha walitoa mjibizo mkali kwa wito wa mfalme huyo
kubwa.
Abraham Baye alikuwa akielewa fika kwamba kwa kuwepo Al-Kaaba hakuna mtu yeyote atakayekwenda kulizuru kanisa lake. Alidhamiria kuibomoa nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu. Hiyo akaandaa jeshi kubwa na kufunga safari ya kuelekea Maka. Kabla ya kuingia ndani ya mji, akamtuma kwanza mtu wake mmoja ili yeye Abraha aweze kukutanishwa na mkuu wa watu wa Maka, Abdul Muttalib, ambaye ndiye aliyekuwa mkuu wa Makureshi. Alipelekwa kwa Abraha na walipokutana, mfalme huyo wa Yemen alimwambia Abdul Muttalib, kusudio langu ni kuibomoa Al-Kaaba tu. Mimi sina dhamira ya kupigana vita na watu wa Maka. Hiyo msitake kuingia vitani kupigana na jeshi la Yemen, mtauawa. Abdul Muttalib alimjibu Abraha kwa kusema, sisi hatuna uwezo wa kupigana vita na nyinyi, lakini askari wako wamewachukua ngamia wangu. Nataka Abraha alishangazwa sana na maneno ya Abdul Muttalib. Akasema, mimi ninataka kuibomoa Al-Kaaba, na wewe hujaniomba chochote kuhusu hilo, bali unazungumzia kuhusu kurejeshewa ngamia wako tu. Abdul Muttalib akajibu, mimi ni mwenye ngamia, na hii nyumba ya Al-Kaaba nayo pia ina yeye ndiye atakayelinda. Baada ya yote hayo, mshoe Abraha akatoa amri ya kushambuliwa na kuvunjwa vunjwa Al-Kaaba. Kwa hivyo yeye mwenyewe na askari wake ambao baadhi yao walikuwa wamepanda tembo wakafika hadi kwenye lango la kuingilia mji wa Maka. Lakini mara ghafla yakajitokeza angani makundi kwa makundi ya ndege ambao walikuwa midomoni mwao wamebeba changarawe, wakaanza kuwavurumishia askari wa jeshi la Abraha. Changarawe hizo zilimrarua kila ziliyempiga, zikawaangamiza askari wa jeshi hilo, wakawa mithili ya majani yaliyopukutika na kusawanyika chini. Abraha mwenyewe ambaye alijeruhiwa alikimbia akaenda kufia Yemen. Kujibu wa mapokeo ya historia, mwaka wa tukio hilo katika historia ya bara Arabu ulikuja kujulikana kama Amu Fil, yani mwaka wa tembo. Katika mwaka huo huo ndipo alipozaliwa katika mji huo wa Maka mtume wa mwisho wa Allah, Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kutokana na yaliyojiri, Abraha na watu wake waliokuwa wamejizatiti kwa jeshi kubwa na lenye kila aina ya suhula ili kwenda kuibomoa nyumba ya Mwenyezi Mungu, hawakuweza katu kufikia lengo lao kiovu. Wao wenyewe wakaangamia na njama yao haikufanikiwa. Aya za Suratul Fil zinasimulia tukio hilo la kihistoria, ili kwa upande mmoja kumliwaza Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na waliomwamini yeye na dini yake aliyokuja nayo, na kwa upande mwingine kuonyesha kwamba wakati wowote atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala atalitumia jeshi linaloonekana kidhahiri kuwa ni dogo kabisa, kusambaratisha na kulishinda jeshi lenye nguvu kubwa sana na wapiganaji waliojizatiti wakielezana. Ni kama inavyoonekana katika kisa hiki, ndege wadogo waliobeba silaha dhaifu ya changarawe waliliangamiza jeshi la Abraha lililokuwa limejiimarisha kwa silaha, ili kuonyesha na kudhihirisha kwamba watu waasi na wanaojifanya majabari ni viumbe dhaifu na hafifu mno kuweza kukabiliana na nguvu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa cha Ashabul Fil ambacho kilisambaa na kuenea katika eneo lote la bara Arabu kiliuzidishia adhama mji wa Maka na nyumba tukufu ya Al-Kaaba na kuzifanya nyoyo za watu ziwe na hamu na shauku kubwa zaidi ya kuzuru nyumba hiyo ya Mwenyezi Mungu. Baadhi ya mafunzo tunayopata kutokana na aya hizi ni kwamba ni jambo la lazima kuchunga na kulinda heshima na utakatifu wa maeneo matukufu kidini. Al-Kaaba tokea tangu na tangu ni kumbukumbu ya manabii Ibrahim na Ismail alayhimussalam. Tunalipata kutokana na aya hizi natakiwa tujihadhari na vitendo vya kuyavunjia heshima matakatifu ya kidini, kwa sababu kuvunjia heshima vitu vitakatifu utatufanya tufikwe na adhabu na kuadhibikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile aya hizi zinatuonyesha kuwa wanyama na ndege wanaweza wakawa askari wa Mwenyezi Mungu mtukufu wakati wote atakapotaka yeye Mola, watajitokeza kutetea haki na kuangamiza maadui wanaopiga vita haki. Wapenzi wasikilizaji, darsa kuzikuza alama za dini ya kitukufu na atuzidishie hera na mapenzi ya waja wake watakatifu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
سنوصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو عنا، ولكن بعد أن توقف قليلا مع هذا الفاضل القصير نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو عنا، ونكرر معها بكيفيات محاكاتها للواحد الفلسطيني والتعبير عما يجب ان نضيها تجاه قضايا شعبها ومخها. بالتاكيد استاذه هبه ابو ندى، الفلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الابرز والاقوى في كل كتابات كتباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قال هبه ابو ندى؟
ولزيد هو مكتبي كتك مدلشا لكم كجيد مثل مزيد محمد صلى الله عليه وسلم لما صحب ذاك لو أن يكون كمولي لكشير مطلق كله وشاجي تنبو لما نمياوي نسمو ناكو نزم الواقع. لكن انتم ورحمة وبندو محمد حبيبه مكسفان بدل ياكي لزمه جناو yao kuhusu mwenye imani kwa matumaini ya kuwaokoa watu hawa waliokuwa na mioyo chafu. Hata hivyo, watu hao waliokuwa na nyoyo zilizogubikwa na kuza walikusanyika kwa mara nyingine tena kupanga njama za kumdhuru Mwenyezi Mungu. Baada ya kushauriana kwa muda mrefu, tabasamu la kuridhika lilionekana kwenye nyuso zao mbaya, na wakiwa na furaha kutokana na mpango wao mwovu, waliketi nyuma ya Kaaba wakimsubiri Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamoja na baadhi ya masahaba zake walikuwa wakilegea baada ya kutufu nyumba ya Mwenyezi Mungu Al-Kaaba. Mara walimuita Mtume kwenye ombi lake. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alijua nia na malengo yao, lakini alikaribia kundi hilo kwa matumaini ya kumuongoza na kuliondoa kwenye uhanga na uzoefu. Wakati huo, mmoja wa viongozi wa Quraysh kwa kiburi kilichopindukia aliamua kuchukua kumi ya Mtume. Kwa hiyo unajiona kuwa wewe ni Mtume wa Mungu? Kila nabii anayo ishara na alama. Wewe una ishara gani uliyokuja nayo kuthibitisha utume wako? Kama unataka kisha hajiendelea na kichoko chake cha kishindo. Mtu mwingine kutoka kwenye kundi hilo hilo aliyejaribu kupaza sauti yake juu alisema, unadai kuwa wewe ni mkuu kuliko Nabii Isa? Basi muombe Mungu wako afufue wafu wetu. Wakati huo kila kitu kitakuwa wazi, kwa sababu hapo tutawauliza na kujua kama unayosema ni kweli au la. Kisha mzee mmoja aliyekuwa mfupi lakini alikuwa ameegemea kwenye fimbo yake kwa mashaka, alimwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wewe unadai kuwa ni bora kuliko Nabii Daudi? Mwenyezi Mungu ameifanya milima imtii Nabii Daudi. Wewe pia unapaswa kumwomba Mungu aifanye milima ya Maka isogee na irudi nyuma kidogo, ili ardhi yetu finyu iongezeke kiasi. Bwana mwingine aliyenuka na kusema, mashamba yetu yamekumbwa na ukame, tukiwa na sema ni kweli, basi tuumbie chemchemi ya maji yanayotiririka, tumwagilie mashamba yetu, tupande miti mipya na tufaidike na matunda yake. Wakati huo mtu mmoja aliyekuwa na sura mbaya alisema huko kuchaka, wewe Muhammad, muombe Mola wako alibadilishe jabali hili chini ya miguu yako na kulifanya dhahabu. Ninapenda sana dhahabu, hiyo itosha, kwa sababu sitahitaji tena kusafiri huku na kule kwa ajili ya kutafuta riziki. Mtu mwingine ambaye alikuwa amenyamaza kimya hadi wakati huo aliunga mkono maneno
usiku yake na kusema,
ee Muhammad,
usikum bihafdhi wahdatikum,
mbona umeshikwa na
kigugumizi? عز الدين مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حرية. عز الدين بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسى، إخراج عبد الكريم خشب.
أما
وسأظل أردد نشيد الأمل الهدفة ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا نشيد أملنا إسرائيلنا القادمة هي أرض فيها نحن وفيها نموت
ولكن العرب
إلا لليهود فقط ولا مكان للعرب فيها
أقل وهؤلاء هناك الذين يبقون الحضير هل هم يهود؟
ولو أن قرآناً سيرت الجبال
وقطعت ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
ولا كيف يحصل هذا يا يعملون في أراضي اليهود ومستوطنات أجراء أنا لا أبرر بعيد ولكن وضع إنهم يبحثون عن لقمة العيش وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة وإلا لجأوا إلى المطعم ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقير بالضبط هذه هي حال الفلاحين الفقراء وهذا هو عذرهم ولكن هذا ما هو عذر الأثرياء والمسلمين ماذا يعملون أيضا في أراضي لا هل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية أيعقل هذا؟ هذا ما هل أعماهم رنين المال اسمع لبيك يجب أن نتصل بملاك العرب لنحذرهم من عواقب ما يكون وعليكم السلام ورحمة الله
عن الشيخ
أنا ما
وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلة ماذا تفعل؟
لدي ما أقوم به وهو مهم جدا
ما هذا؟ ما هذا المسدس؟ أي عمل؟
نقوم بحمايتنا
لكن حمايتنا من؟
من العرب
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجادة
فعلا يعلم لك ولكن هذا لن يدوم
كلام لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التاع
ولأنه سنعهم يجب أن لا يبقى الوضع على حاله أبدا
ماذا تقول؟
أراضي العرب الخصبة إنهم لا يستحقونها لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها
توسلت بالماجد الأمجد فحال الناس كما
حال الناس أم حال روح الجهاد والثورة
كما عهدت كنتك
توسلت بالماجد
ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم ولكن الأغلب ناقل ويتمنى الثأر من المحتجم
أسرعت أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روحي
اطمئن يا أبا ميمون ما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد
هذا عبد الله سأخرج إلى عمل لا لا يا عم ولما لا يا شيخ هذا رأينا جميعا لقد سكننا معا اليوم كل واحد ولكن من جاء عياله يجب أن يترك المنزل بل أنا الذي يجب أن يضعه ولكن يا شيخ اطمئن فعجبت المنزل أي قرب أحياء الفقراء أجل قرب أحياء فقراء حيفا ومعدن
يا جماعة يا إخوتي إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة لا فرق بينهما
ولكن ما المشكلة يا أبا أناس لديهم نقصان ويدفعون أسعار سهلية
أتعرف ما هي أهداف
السنة؟ هيا خبرنا هل تعرف؟ لا أعرف لا
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا
نسمع مثل هذا الكلام ولكن أنا أشك فيه
يا جماعة ألم تسمعوا بوعد بلفور
وما أدراك أنت أصلا لا تعرف القراءة ولا الكتابة
واللغة ولكن هناك من علمني ويعلمني
حسنا ومن هو
الشيخ
إمام مسجد النصر
هو أمين مشاركة ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان بالله يعني هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال
إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق
أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا.
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إنها في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء عمي في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟ طبعا، ولكنك تعلم لا شيء في الحياة دون مقابل. كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
أنت تعمل مع الهاجانة؟
خذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب؟
المشاركة في حماية المستوطنات
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
المقابل
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل، والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع النفوذ وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا قويا لا تقهر. ماذا قل؟
حسن، موافق يا بارون.
من بعد تهراني زوري إيراني بس إسلامي في تهران.
كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله يا حبيبي، ولكن لما اخترت هذه المنطقة؟ المشكلة في مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل مركز أحياء الفقراء وأحياء الفقراء. كلام الناس يا شيخ، دعك من كلام الناس. فمتى كان الفقر عيبا؟ أبدا أبدا، أصلا كلهم فقراء، ولكن هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون. فقدوا أرضهم في القرى في العين، فجاءوا تلقفتهم ضخائر الخلاطة، والقبر كان ضخائر جهة. أفلا نعود لهم يد العون؟ ولكن خبرني، كيف تسير أموركم أنت والظافر وعبد المال في زراعتكم؟
ليست على ما محصولنا مهدد بالكساد.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ وزير، لقد وضعت سياسات جارية، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعهم.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة.
ومن هم؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق، في النهاية هي أرض، أرض المسلمين، ولا يجوز التخوض بها ولو بأموال الدنيا.
وما العمل؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمانيا. ما يحصل خطير جدا، يجب على الجميع الوقوف في المشهد.
عز الدين.
موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. تعتبر هذه الآية الكريمة من مبادئ القانون الدولي العام، كأنه القانون الدولي العام في نشأته المتأخرة، يعني اللي ينظم علاقات الدول بعضها البعض. القانون الدولي في حالات الحرب